Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا. الصراع الدامي في السودان يدخل أسبوعه الثاني والوضع يراوح مكانه ميدانيا. استئناف القتال في العاصمة الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد هدنة شهدت توقفا مؤقتا في المعارك في أول أيام عيد الفطر، وإجلاء طاقم السفارة الأمريكية وبعض الدبلوماسيين الأجانب. الرئيس جو بايدن أعلن أنه بناء على أوامره نفذت القوات الأمريكية عملية لإخراج موظفين حكوميين من الخرطوم، ودعا إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار واحترام إرادة الشعب السوداني. الخارجية الفرنسية أعلنت أيضا عن بدء عملية إجلاء سريع لمواطنين فرنسيين وبعثتها الدبلوماسية. بريطانيا تختبر اليوم نظام تنبيه جديد في حالات الطوارئ تم تصميمه على غرار أنظمة مماثلة في كندا واليابان وهولندا والولايات المتحدة. النظام يهدف إلى تنبيه الناس خلال حدوث كوارث وأي خطر يهدد الحياة في الجوار، لكنه يثير شكوكا على خلفية انتهاك الدولة للخصوصية. في فرنسا استطلاع الرأي يظهر أن أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون الذي تقترب شعبيته من أدنى مستوياتها في تراجع مستمر يعود بشكل رئيسي إلى إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل. قبل التفاصيل، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في بلاغ لها أمس أن الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية عين الفريق محمد بريد مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية خلفا للفريق أول بالخير الفاروق. وبهذه المناسبة وشح العاهل المغربي صدر الفريق أول بالخير الفاروق بالحمالة الكبرى لوسام العرش تقديرا لمساره المهني المتميز والخدمات الجليلة التي أزداها في خدمة العرش والوطن. نبدأ إذن من السودان، حيث استؤنف القتال في العاصمة الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد هدنة شهدت توقفا مؤقتا للمعارك في أول أيام عيد الفطر. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت متأخر أمس أن القوات الأمريكية نفذت مهمة لإجلاء موظفي السفارة الأمريكية ونقلهم إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن جيبوتي وأثيوبيا والسعودية ساعدت في هذه العملية، ودعا إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق واحترام إرادة الشعب السوداني. أكثر من 100 من عناصر القوات الأمريكية الخاصة شاركوا في عمليات الإجلاء التي ساهمت فيها 3 مروحيات توجهت من جيبوتي إلى أثيوبيا ثم إلى السودان. وقال وكيل الخارجية الأمريكية جون باس تم إجلاء ما يقل عن 100 شخص بمن فيهم بعض الدبلوماسيين الأجانب، لافتا إلى أنه من غير المرجح أن تكون هناك جهود منسقة للإدارة الأمريكية لإجلاء مواطنين أمريكيين من السودان في الأيام المقبلة. وأعلنت قوات الدعم السريع أنها قامت فجر اليوم بالتنسيق مع بعثة القوات الأمريكية المكونة من 6 طائرات بغرض إجلاء الدبلوماسيين وأسرهم بالإشراف على الترتيبات اللازمة التي سبقت عملية الإجلاء. لكن باس أكد أن العملية أجرتها إدارة الدفاع البنتاغون وحدها، وقال أن قوات الدعم السريع تعاونت إلى حد عدم إطلاق النار على قواتنا. فرنسا أعلنت بدورها عن بدء عملية إجلاء سريع لمواطنيها وأفراد طاقمها الدبلوماسي، وقالت الخارجية الفرنسية أن العملية ستشمل أيضا مواطنين أوروبيين وآخرين من دول شريكة وحليفة دون أن تقدم تفاصيل إضافية. كما أعلنت تركيا أنها تعتزم اليوم إجلاء مواطنيها من مناطق النزاع برا وعبر المرور بدولة ثالثة، وسيشمل الإجلاء أيضا رعايا دول طلبوا المساعدة. الأجانب يغادرون إذن السودان، وكانت السعودية السباقة أمس بإجلاء 150 من مواطنيها ورعايا دول أخرى. للتعليق معنا من القاهرة أسماء الحسيني خبيرة الشؤون السودانية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
إجلاء الدول الأجنبية لرعاياها في السودان يدل على أن التصعيد ما زال مستمرا، وأن الوضع يتجه إلى مزيد من السوء، وأن هناك مخاوف على حياة هؤلاء المواطنين. لكن هذا الأمر هو مؤشر سلبي بالنسبة لملايين من الشعب السوداني الذين يعيشون الآن تحت الحصار، ويعتقدون أن المجتمع الدولي تركهم يواجهون مصيره، وأنه لا حل قريب، والجميع بالطبع يأمل أن يكون هناك ضغوط دولية مكثفة على الطرفين من أجل توجه لهدنة ووقف دائم لإطلاق النار، ومن ثم إلى حوار يؤدي إلى حل هذه المشكلات العديدة التي أدت إلى انفجار الوضع الحالي. بالطبع كانت هناك مخاطر عديدة، والطرفان المتقاتلان لم يكونا يأبهان بالقوانين الدولية المنظمة لمثل هذه الحالات، ولا بالأعراف الدولية التي تحظر التعرض للمدنيين والدبلوماسيين والعاملين في المنظمات الإنسانية. كل ذلك تم خرقه وانتهاكه، ارتكبت العديد من التجاوزات في حق هذه البعثات الدبلوماسية والمواطنين الغربيين المقيمين في السودان، وتم قتل 3 من البرنامج الغذائي العالمي، ما أدى إلى وقف البرنامج ومنظمات إنسانية عديدة لعملها في السودان. أعتقد أنه الوضع له تأثيرات سلبية للغاية.
منذ اندلاع الاقتتال منتصف الشهر الجاري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تسببت المعارك في سقوط مئات القتلى والجرحى وسط مخاوف من انعكاسات خارجية وخيمة للنزاع بين الفرقاء السودانيين على دول الجوار الست التي تتشارك في الحدود مع السودان، خاصة على الصعيد الأمني والإنساني. فبين مخاطر اندلاع حرب أهلية دائمة وتدخل قوى كبرى ومجموعات مسلحة من المنطقة وأزمة نزوع، يهدد النزاع في السودان الذي قد تتسع رقعته بسرعة بإضعاف منطقة غير مستقرة أساسا. نستمع في هذا الإطار إلى عماد الدين الحسين بحر الدين، الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية من الخرطوم.
بالنسبة لتداعيات الصراع السوداني أو القتال العسكري في السودان على دول الجوار، هذا الوضع الهش الذي يعيشه السودان الآن ذاهب إلى لا دولة. هنالك أنباء يعني تقال أن إثيوبيا دخلت يعني بقوات هنالك في منطقة الفشك التي كان جيش السودان يسيطر عليها في فترة سابقة. إثيوبيا صرحت قالت أن هذه ليست يعني قواتها، وإنما هي عصابات وجماعات متمردة، وهذا وارد أن الفشك تم احتلالها. أصلا حلايب يعني قضية مسكوت عنها وما بين السودان ومصر. هذا الوضع يعني أدى إلى حركة كبيرة جدا من النزوع واللجوء إلى دول الجوار. يعني هنالك لاجئين يقدروا بالآلاف ذهبوا إلى تشاد، هم مناطق الغربية في دارفور. يعني كذلك يعني حتى العسكريين، يعني صرح وزير الدفاع الشادي بأن هنالك جماعة عسكرية تتبع لجيش السوداني قوامها 300 فرد يعني أتت إلى تشاد هاربة من الأوضاع في السودان، وتم التحفظ عليهم وأخذ سلاحهم. هذا الوضع يعني يجعل كل دول الجوار يعني ملتهبة. يعني وارد جدا أن نشهد يعني من تفلتات. أفريقيا الوسطى أيضا هي ساحة للحركات المتمردة والهاربين من جحيم المعارك في السودان، ربما يكونوا لاجئين أو ربما يدخلوا الحركات المسلحة المتواجدة هنالك في أفريقيا الوسطى، وهذا يؤثر يعني على دول الجوار إن لم يجنح طرف الصراع إلى حوار وإلى حل.
الوضع في مالي، مقتل 10 مدنيين وإصابة أكثر من 60 آخرين إثر هجوم استهدف مطارا ومعسكرا تابعين للجيش وسط البلاد في منطقة موبتي. وأمس تحطمت مروحية عسكرية بحي سكني بالعاصمة باكو أثناء عودتها من عملية لمكافحة الإرهاب، مما أسفر عن مقتل 3 من أفراد طاقمها العسكري وجرح 6 مدنيين. جاء الحادث إثر تعرض مهمة إمداد للجيش بهجوم في وقت سابق شمل البلاد. عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم، تعتزم بريطانيا اختبار نظام تنبيه جديد في حالات الطوارئ، بحيث تصدر ملايين الهواتف المحمولة صوتا شبيها بصفارة إنذار إضافة إلى اهتزازها. ويهدف هذا النظام الوطني الذي تم تصميمه على غرار أنظمة مماثلة في كندا واليابان وهولندا والولايات المتحدة إلى تحذير الجمهور في حال كان هناك هدف يهدد الحياة في الجوار، لكنه أثار شكوكا حول انتهاك الدولة الحاضنة للخصوصية. وستظهر رسالة على الهاتف المحمول تقول: هذا اختبار لتنبيهات الطوارئ، وهي خدمة حكومية بريطانية جديدة لتحذيركم في حال كانت هناك حالة طوارئ مهددة للحياة في مكان قريب. وتأمل الحكومة في استخدام النظام لتنبيه الناس خلال حدوث كوارث مثل الفيضانات الشديدة والحرائق. للتعليق. معنا من لندن خبير الشأن البريطاني محمد أبو العينين.
النظام الجديد المستهدف في بريطانيا هو نظام للإنذار المبكر يصدر إلى مجموعة من المواطنين، ربما منطقة معينة وربما كل بريطانيا، نظام للتنبيه للتحذير المبكر، وهو نظام معمول به في عدة دول. في تقديري مثل هذا الإجراء هو في نهاية المطاف يمكن تأويله على كل الأصعدة على الجانبين، جانب سلبي وجانب إيجابي، وفي أغلب الأحوال النظم الديمقراطية تجعل من هذه المسائل توافقية أكثر منها تقوم على الفرض والإكراه والإجبار. ربما يؤول البعض مثل هذه الأعمال على أنها محاولة لاختراق خصوصية الأفراد، ودائما ما يكون التقدم التكنولوجي مرهون بمحاولات الهيمنة والسيطرة والاحتكار. لكن في نهاية المطاف بعتقد أنه مثل هذه الدعاوى في النظم الديمقراطية التوافقية بتسمح بتعدد الآراء وتنوعها، لكن في النهاية هي تصبح مصلحة الفرد هي المقدمة.
إلى فرنسا الآن، حيث أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس أن أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي تقترب شعبيته من أدنى مستوياتها، في تراجع يعود بشكل رئيسي إلى إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل. وتقترب هذه النسبة من أدنى مستوى لشعبية ماكرون 23%، الذي سجل في ديسمبر 2018 في ذروة أزمة السترات الصفراء. ونسبة التأييد المسجلة في الاستطلاع الحالي هي أدنى ب 15 نقطة مقارنة بشعبيته لدى إعادة انتخابه لولاية ثانية العام الماضي. للتعليق معنا من باريس مجيد بودن خبير الشأن الفرنسي.
انحدار شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون بعد التصويت على قانون التقاعد وبعد رفضه لسحبه من ناحية الدستورية والقانونية والسياسية، هذه النسبة تراجعت إلى حد منخفض كثيرا 26% بالنسبة للرئيس بعد أشهر من توليه الرئاسة. هذا لأن الشعب الفرنسي بأغلبيته له تطلعات كبيرة لإنجازات سريعة، وهذا لا يحدث بطبيعة الحال، وبالتالي فإن الشعبية تتدنى. ولكن هذه الشعبية وتدنيتها هي عادية، لأن الحكم يمارس عبر النتائج، وكذلك نرى أن شعبيته انحدرت بعد أزمة السترات الصفراء إلى أكثر من هذه المرة، أي 23%، وبالتالي سترجع شعبيته إذا أخذ التدابير اللازمة لكي يرضي الطبقات السفلى في المجتمع، لأن الحياة الآن هي قاسية بعد أزمة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، وبالتالي هذا سيكون مقياسه ماذا سيتخذه من إجراءات في الأيام القادمة. وضرب موعد لذلك العيد الوطني في 14 يوليو من هذه السنة.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.